شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها. أحييكم في بداية حصتنا الأسبوعية من تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن أول أحمد الملقب والفتن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله عز وجل أن يكون هذا القرآن شفيعا لنا وأنيسا لنا في قبورنا. نحمد الله سبحانه وتعالى على وجود الشيخ وعلى الوقت الذي يعطينا في تفسير كتاب الله عز وجل، ومع الدرس السادس بعد المئة، ومع سورة جديدة بعد أن أكملنا سورة الفتح، نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة الحجرات. الآيات محل المدارسة والتفسير والتدبر اليوم هي الآيات الخمس الأول من هذه السورة، فعلى بركة الله نبدأ ونستمع لتلاوة هذه الآيات مع فضيلة الشيخ والإمام سالم والمحمد الأمين الملقب الدهنة. بعد ذلك إن شاء الله يدخل الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نستقبل أسئلتكم ونطرح على الشيخ ما سمح به الوقت منها في نهاية هذا اللقاء. إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. هذه فاتحة سورة الحجرات، وسميت هذه السورة سورة الآداب، واستهلت بتأديب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يأتي بعدهم بالآداب المناسبة لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحضور والغيبة، واستهلت أيضا بنداء المؤمنين، والمؤمنون ينادون في القرآن كثيرا لانتفاعهم بالنداء وعدم انتفاع غيرهم به، لذلك يأتي النداء مختصا بالمؤمنين لأنهم المتفعون بالنداء وهم الممتثلون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه. وذكر بعض العلماء في سبب ذلك أن وفد بني تميم لما قدموا على المدينة عام الوفود في السنة 9 للهجرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعمر بن الخطاب، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ولي عليهم ابن معبد. فقال له عمر بن الخطاب: بل ولي عليهم الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقيل في السبب غير ذلك. وقوله لا تقدموا، قال بعض أهل العلم هي من قدم المتعدي حذف مفعولها لقصد التعميم، وقال بعض العلماء هي من قدم اللازمة التي بمعنى تقدم، ويكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي لا تتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. وهذا المعنى وجيه أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بقول ولا فعل حتى يقول أو يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالتقوى، قال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. والأمر بالتقوى تكرر في القرآن، والتقوى هو وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بجميع أفعالكم، سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لا تخفى عليه من أمر عباده خافي. اتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا أيضا نهي آخر وتأديب عظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بل تأدبوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وذكر كثير من أهل العلم أن هذا يستوي فيه حياته الدنيوية وثمان البرزخ، فالذي يكون واقفا عند الروضة أو قريبا منها لا يشوث له رفع الصوت، فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فلا يجوز له رفع الصوت في ذلك المحل. وكذلك لا يجوز رفع الصوت على سنته وهي تقرأ، هذا من رفع الصوت عليه ومساوي لرفع الصوت عليه في حياته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال ذلك، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السراء، وربما يخاطبه وهو قريب منه فيستعيد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه إعادة ما قال لحرص عمر على أن يرفع صوته عليه فيكلمه كأخ السراء، فربما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه منه بعض قول عمر بن الخطاب فيستعيده الكلام مرة أخرى. وذكروا أن ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان امرأ صيت وفصيحة لما سمع هذه الآية ربط نفسه في بيت الفرس في داره وقال لا أحل من هذا الرباط حتى يتوب الله علي، وهذه الآية تدل على أني قد حبط عملي لأني كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله بعث إليه فأتاه فسأله فأخبره الخبر فقال له أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال رضيت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله علي ألا أرفع صوتي على صوته ما حييت. فهذه مبادرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تنادونه يا محمد ولا يا أحمد، ولكن قولوا بأدب وخضوع يا رسول الله أو يا نبي الله، واقتدوا بكتاب الله تبارك وتعالى في ذلك، فإن رب العالمين لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في كتابه مع أن الرسل قبله نودوا بأسمائه يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نودوا بأسمائه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي اسمه في القرآن إلا في صيغة الخبر، لا بصيغة الخبر، ولم يأتي منادا باسمه وإنما ناداه بصفته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فنودي في القرآن بالصفة لا بالاسم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على المؤمنين هو الاقتداء بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يعاملوا هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بما أرشد إليه كتاب الله وما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب الشرعي الذي أوجب علينا ربنا جل وعلا في معاملة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن هذه هي الداخلة على الفعل المضارع والمؤولة بالمصدر أصلا، ويقدر فيها محذوف إما مضاف وإما حرف يتوصل به بأحدهما إلى المعنى. أن تحبط أعمالكم إما أن يقدر لي لا تحبط أعمالكم إذا قدرناه حرفا، أو نقدره مضافا يقول كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أيضا يدل على أن العمل قد يحبط وصاحبه لا يشعر بذلك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال جل من قائل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أصل الغض في لغة العربي النقص، غض فلان من عرض فلان الذي نقص
معناها أكله. فالغض أصله النقص، يغضون أصواتهم أي ينقصون أصواتهم تأدبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه صفتهم، معناها صدور هذا من قوم يدل على أن رب العالمين امتحن قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لتقوى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم. وهذا الأجر الذي قال رب العالمين إنه عظيم، عظيم، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والأجر العظيم يفاجئ صاحبه يوم القيامة، لأنه لا يخطر له ببال أن يكون أجره على هذا المقدار وبهذه الصفة. لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أعراب بني أسد قدموا على المدينة في عام جهد وجدم، ولوثوا شوارع المدينة، وقدموا بقبضهم وقبيضهم بنسائهم وذريتهم، وكانوا عربا شفاتا، فكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. وقيل إنهم الذين كانوا يمنون إسلامهم عليه ويقولون له أتاك، بعث الناس إليك بالوفود وأتيناك بنسائنا وذريتنا وكذا. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أو هم الذين جيء بالغنائم من قبلهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرد عليه غنائمهم، فكانوا ينادونه من وراء الحجرات وهم أهل شفاء وغلظ، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فقد رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما طلبوا، ولو أنهم تأدبوا لرد عليهم الكل صلوات الله وسلامه عليهم. فلو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، غفور لما سلف من الذنوب، رحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة. سبحانه وتعالى ما أحلمه وأكرمه. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
إذن جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذا الدرس القيم في تفسير كتاب الله عز وجل، الآيات الخمس الأول من سورة الحجرات. نفعنا الله عز وجل بما سمعنا، نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا القرآن أنيسا لنا ويوفقنا لتطبيقه في حياتنا اليومية. فضيلة الشيخ، سنبدأ إن شاء الله في طرح بعض من الأسئلة التي وردتنا إن شاء الله تباعا، فإلى الأسئلة على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: أنا أعاني من مشكلة ملاحقة وتعلق الرجال الأجانب بي، وخاصة من أبناء عمومتي، فلا أستطيع الخروج إلا وتبعني أحدهم يحاول التحدث معي، وإذا لم أخرج أتوني على الواتساب وغيره، وأنا لا أحب الإساءة لهم حتى لا أكون سيئة الخلق مع أهلي وأساتذتي، وفي بعض الأحيان أدردش مع بعضهم فأجد أنه مفتون بي وينصحونني بطلب الطلاق من زوجي بغير عذر شرعي، ويغرونني بأموالهم، كيف أتعامل مع هؤلاء؟ وما هو القدر المباح من الحديث مع الأجانب، وهل صحيح أنهم يصبحون أفاعية في القبر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة يا لها من فتنة، وسؤال يا له من سؤال، والجواب عليه يقتضي ما أمكن بذله من النصح إن شاء الله تعالى لهذه الأخت أو البنت الكريمة. أسأل الله جل وعلا لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق لما يحب الله ويرضى، وأن يرزقني وإياك العفاف والهدى والتقى والغنى ومن العمل ما يرضي الخالق جل وعلا. إنها لهي الفتنة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والمرأة إذا كانت بهذه المثابة عند بعض الرجال وصرحوا لها بهذا، وحتى أنهم تعدوا التصريح الذي يقع بسبب الجمال أو تعلق الروح إلى طلب الحرام من المرأة، وهو طلبها لتكون مطلقة من قبل الزوج ليكون ذلك فتنة لها، هذا كله لا يجوز شرعا. وأخبرت أنك لا تستطيعين الخروج إلا وتبعك أحدهم يحاول التحدث معك، وإذا لم تخرجي أتاك على الواتساب وغيره، فحاولي أن لا تخرجي إلا لعذر شرعي. وإذا أتاك من يريد التحدث معك من هؤلاء المتعلقين بك فصرحي برفض ذلك، وهذا ليس خلقا سيئا، وإنما الخلق السيء هو أن يكون العبد مستعدا لمواجهة الخالق بالمعاصي، هذا أسوأ الأخلاق. بل الذي ينبغي أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تردي بالرفض التام على مثل هذا النوع من الممارسات، وليس هذا بإساءة. وأما الدردشة التي تستعملين في بعض الأحيان مع بعضهم فتلمسين أنه مفتون بك، فهذا قد يسبب لك فتنة أيضا، والشيطان قريب منكما ولا يريد لكما إلا أن تكونا معه في نار جهنم يوم القيامة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحاولي ذلك واعلمي أنك إذا أطعت الشيطان وعصيت رب العالمين واتكلت على جمالك وتعلق الرجال بك، فإن الله جل وعلا قادر على أن يقلب ما بك من الجمال إلى القبح التام، وقادر أن ينزع عنك النعم وتحل النقم محلها، وقادر على أن يستدرجك ويمهلك، ولكنه لا يهملك أبدا. فإذا حاسبك رب العالمين على هذه الأمور ندمت ندامة عظيمة لم يبقى لصاحبها إلا العض على أنامله ندما، والعض على الأنامل يؤلم ولا يؤمل فيه شيء، لا فائدة فيه. فاحذري كمال الحذر من هذا النوع. أما القدر المباح من الحديث مع الأجانب فهو ما لا يجلب الريبة ولا يميل بصاحبه أحدهما إلى الآخر. فهذا القدر من الحديث إذا كان في أمر دنيوي بحث لا صلة له بالريبة فهذا أمر جائز، وإذا لم يكن مرادا به تحقيق مأمول وتخشى منه الفتنة فهو من الحرام، لا يجوز للإنسان. أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال يقول: أسأل عن أفضل طريقة للجمع بين طلب العلم والمشاغل اليومية. المشاغل إذا كانت ما يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه في بيته وفي بيت أهله، فهذه المشاغل تحتاج إلى نية لتحول إلى قربة لرب العالمين، أي ما أباح الله جل وعلا منها أو ما احتيج إليه منها وأريد به خدمة الحق وتحقيق المأمول، فهذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى رب العالمين. وطلب العلم يفتقر إليه كل أحد، والإنسان يقطع المسافة إلى الآخرة في كل لحظة من عمره، وهو محتاج إلى معرفة ما هو أمامه ليستطيع قطع المسافة إلى رضا الخالق جل وعلا. ولا أظن أنه ثم تعارض كبير بين الأعمال اليومية وطلب العلم، لأن طلب العلم له أمور وله أوجه وينسجم مع كثير من الأعمال، ولا تمنع منه الأعمال اليومية التي يفتقر إليها الإنسان ما دامت يسير صاحبها على طريق الحق والهدى. فيسأل أهل الذكر كان لا يعلم، وإذا عن له الأمر بحث عن حكمه شرع، وإذا أمكنه أن يقرأ آية من كتاب الله في اليوم حمد ربه وشكره على هدايته وتوفيقه، وإذا أمكنه أن يراجع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وإذا أمكنه أن يقف على بعض كلام أهل العلم في بيان وشرح هذا العلم المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور يقطع المسافة فيها ولا يحتقر شيئا مما أنعم به رب العالمين عليه، ومع ذلك لا يهمل أعماله التي يفتقر إليها في حاله وبيته وحاجته، لا يهملها، فيمكن الاستجام بين الأمرين إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نخلص النية للخالق، وأن نبحث عن الطريق المناسب، وأن نستعمل ما أعطانا ربنا ومكننا منه من الطاقات والأمور من أجل تحقيق المطلوب المراد إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: هل يعيد الصلاة من كان يجهل أحكام الطهارة سنوات عديدة؟ الجهل عدم بذل الجهد في التعلم معصية لرب العالمين عظيم، فالذي يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم عصى الله جل وعلا، هذه معصية عظيمة. الذي بذل الجهد في التعلم ولم يستطع تعلما، إما لكونه لا يفهم، وإما لكونه لم يجد من يقرأ عليه، افترضنا أن هذا من الممكن، فهذا أمره أخف، وعمله يتوب منه إلى الله جل وعلا، لأن من كان يصلي ولا يعلم أحكام الطهارة عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا العمل. لكنه إذا لم يسعى في استمرار جهله فأمره خفيف، يتوب إلى الله جل وعلا ويواصل تعلمه فيما بقي من عمره، ويبدأ بأساسيات دينه إن شاء الله تعالى وبالأهم قبل المهم، والله جل وعلا يكرمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة طلقها زوجها 3 مرات ثم حلت له ثم طلقها 3 مرات ثم حلت له، هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز له ذلك، لكن عليها أن تعلم أنه لم يستطع البقاء معها ولم تستطعه في المرات الأول، فما يجيء قد يكون أبعد عن الاتفاق فيما بينهما، لكن هو يجوز، لأنها إذا طلقها وحلت له أي تزوجها غيره فحلت له، هذا لا حد له، يمكن أن يقع إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: عندي مراهقة عمرها 17 سنة، اشترى لها والدها جوالا ذكيا بحجة أنه يخاف عليها أن تأخذه من غيره، هل أكون آثمة فيما تراه لبنت أو تستخدمه من هذا الجوال، خصوصا أنها تسكن معي، وما حكم إعطاء الجوالات للمراهقات؟ بلية يا لها من بلية، ورزية تراءت في كثير من الناس، ولا أستطيع الجواب المضبوط فيها. بالنسبة للهاتف الذكي ولا غير من الهواتف بلية من البلايا، لأنه يقرب البعيد ويعرف الإنسان بمن لا يعرفه سابقا، ويستطيع أهله أن يتخذوا الوعد في أي موضع شاءوا، وربما يسهل الكثير من الأمور، فمن لم يضبط أموره بضوابط الشرع الحنيف فالهواتف بالنسبة له تسهل له أنواع المعصية، وهذه مرة صغيرة في هذه السن التي ذكرت. واشترى لها والدها هذا الجوال، الأمر لم يقع له وحده، فكثير من الناس يشتري الجوالات وأمر لا بد منه، وإذا لم يشتري الجوال وجدته عند غيره واختصرت لها المسافات فهي فتنة وبلية عظيمة. وأما كونك آثمة فيما تراه البنت أو تستخدمه من هذا الجوال خصوصا أنها تسكن معك، وما حكم إعطاء الجوالات؟ بالنسبة للسؤال الأول، خصوصا أنها تسكن معك، وهل تكوني آثمة؟ إذا أقررت على الباطل فأنت آثمة، وإذا كنت لا تستطيعين الفصل بينها وبين جوالها ولا الحيلولة بينها وبين هذه الجوالات فأنت معذورة، لكن ينبغي أن تسدي النصح الدائم لهذه البنت وأن تراقبي ما استطعت، فما أمكنك فعله تفعلينه، وما لم تستطيعي فالله جل وعلا لم يكلف عباده إلا بما يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأما حكم إعطاء الجوالات للمراهقات، لا شك أن كل ما يجر إلى الفساد لا يجوز التمكين منه، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان بالإمكان أن لا تعطى الجوال فهذا أولى لها قطعا، وليجعل مكانه العلم النافع ودوام التعاون عليه وما يتعلق بذلك، لكن لا أدري هل ذلك مما يصح لكثير من الناس أو لا يصح، الله تعالى أعلم بذلك. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة أصيب زوجها بضعف ولم يعد قادرا على الفراش وهي راضية بالبقاء معه على هذه الحال، لكنه يتسبب في إثارتها مع عدم القدرة في زوج، هل عليها منع نفسها منه؟ هذه المسألة تقع كثيرة. من المعلوم أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يخبرها أنه معترض وظهر منه ذلك، أنها من مسائل الخيار وأنها مخيرة بين البقاء معه وبين الخروج عنه، ولا ترد له ما أخذت منه من صداقة إذا لم يخبرها أولا فتخرج عنه. ولكنه إذا طرأ عليه ذلك الطارئ، طرأ عليه الضعف كما ذكرت، ولم يصبح قادرا على تناول الفراش مع امرأته، لا خيار لها، أنها عنها بلية ومصيبة من المصائب طرأت عليها، عليها أن تصبر، وإذا سألت في الطلاق فلا شيء عليها، وإذا تفضل عليها وطلقها فهذا جيد، لأنه يريد أن يحسن عليها، لأنها تريد أن تستبطر مواهب رب العالمين أن يعطيها رجلا آخر يعصم دينها. وإذا كانت رضية كما ذكرت بالبقاء معه على هذه الحال هذا جيد جدا، لكنه يتسبب في إثارتها مع عدم القدرة، وهذا كثير في من طرأ عليه ذلك أن يتسبب دائما في إثارة المرأة ويحاول أن لا يكون على هذه الحال، ويريد أن يردع عنه التهمة، ويريد كذلك أن يظهر في مظهر الإنسان القادر على رجولته والذي كملت فحولته، وهذا قد يسبب لها هي نوعا من العانة، تتحرك شهوتها فلا تجد ما يردع هذه الشهوة، وربما يؤلمها في بعض الأحيان أو غير ذلك. فهذا إذا لم يقع ما يريد ووقع لها العانة والحرج كما ذكرت، فيجوز لها منع نفسها منه بهذه الحجة، مع أن البضعة يقابل النفقة، لكن عدم البضع هنا إنما أتى من قبل الرجل لا من قبل المرأة، وأما ما يكون أذية للمرأة وإيلاما لها فهذا ليس بواجب عليها صبره إذا لم تقدر على صبره. بارك الله فيك. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال سمعت شوابه مفصلا ما شاء الله، لكن هناك جماعة يصلون الظهر في مصلى لم تصلى فيه الجمعة أصلا ويقولون بأن فتوى سمعوها تجيز صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصلى الذي لا تصلى فيه الجمعة أصلا، جزاكم الله. الأصل أني لا أتعرض لمثل هذا النوع من مسائل الخلاف، وهذه الأمور لم تكن مضبوطة بالاتفاق في بعض أمورها، وإنما هي أكثرها يرجع إلى النظر والاجتهاد والاستحسان وما يتعلق بذلك، وبالتالي لا أتعرض لها، وحتى إني في هذه الفترة لم أتعرض للجواب على الأسئلة المتعلقة بهذا النوع، لأني سمعت ولله الحمد أن بعض العلماء إن برى للجواب فيها، وإن حصل بينهم خلاف فهذا قد يوسع على المستفيدين والمستمعين، ويبقى لي أن لا أوقع عن رب العالمين فيما لا أتحقق، والتوقيع عن الله جل وعلا لا بد لصاحبه أن يستعد للسؤال من قبل الخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا لم يكن عنده ما تبرأ به ساحته صار داخلا في ألم عظيم، نوموش بألم عظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. فإذا كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة أصلا، أو تصلى فيه وصلى فيه جماعة الظهر، فهذا أمر مختلف فيه. اثنان من علماء المالكية هما يحيى بن يحيى الليثي وابن حبيب رحمهما الله، تخلف السلطان يوم الجمعة فلم يجئ، وكان الناس كثير منهم يقولون إن الجمعة إذا تخلف إمامها اللي هو السلطان أنها لا تجب على الجماعة أو لا تصلى، فبقي ابن حبيب في المسجد مع من معه ومن قلده وصلوا الظهر، ويحيى بن يحيى الليثي لا يرى صلاة الظهر في المسجد في هذا اليوم، فخرج إلى داره وخرج معه تلاميذه وصلوا معه الظهر في داره ولم يصله في المسجد. فهذه أمور الخلاف فيها قديم فيما أظن، ولا أستطيع أن أرجح فيها جانبا من غير دليل مرجح يكون هذا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قياس جلي أو غير ذلك، ولا أستطيعه لأني لا أعلمه. تالي بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: زوج لا يريد الإنجاب بحجة قلة ذات اليد رغم أن زوجته لم تعد صغيرة في السن، ما حكمه؟ لعل الإنسان في بعض الأحيان يغره الشيطان في بعض الأمور، فيريه الشيطان أنه على حق في مسألة، وتكون المسألة من المسائل التي ما وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرزق يأتي من جهة واحدة، وهو أن رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا رازق للخلق سوى الخالق سبحانه وتعالى، وخزائن رب العالمين لا تنفد. وكان أهل الجاهلية يقتلون الأولاد خشية الافتقار، ويقتلون البنات خشية العار وخشيتهما، والله جل وعلا نهى عن ذلك في القرآن في موضعين، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي من فقر الحاصل. لذلك رد الضمير على الوالدين قبل الأولاد، وفي الموضع الآخر رد الضمير على الأولاد قبل الوالدين. فالرزق بيد رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتناكح والتناسل، وبين طلبه تكسير سواده يوم القيامة، وأنه يكاثر الأمم بأمته صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يكفر هذه النعمة ويعطلها مع القدرة عليها. وأيضا حق هذه المرأة التي لم تعد صغيرة السن تريد أن تجد ما يقر عينها ويكون لها ولدا صالحا، وتعطل الرجل زوج ولا يريد الإنجاب وهي تريده وهو لا يريد إلا منع هذا الإنجاب، فهذا لا يكون على هذه الحال، ولا يمكن أن يمنع إلا بسبب قاهر، وهو خشية الهلاك المظنونة ظنا قويا أو متحققة، وما سوى ذلك لا يجوز إن شاء الله تعالى. سأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم السلك في الديار؟ أعني قراءة المصحف في المنزل عندما يكتمل بناؤه وقبل أن يسكن تبركا وتحصينا له. بركة القرآن لا شك فيها، وكونه حصن منيع هذا أمر لا شك فيه، وكون قراءة القرآن أو بعضه طرد للشيطان وإبعاد له واستجلاب للبركة ووسيلة لاستجابة الدعاء، هذه أمور لا شك فيها.
فإذا قرأ الإنسان المجود لكتاب رب العالمين القرآن في موضعه في داره هذا أمر لا شك فيه، وإذا استجلب من ترجى بركته للقراءة فلا أظنه إلا جائزا فلا أعلم فيه نهيا، وإذا جمع جمعا من الناس منهم من لا تجوز قراءته لكتاب الله لعدم القدرة على إصلاح هذا القرآن فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا كانت النية خاصة بأمر معين فهذا ليس مطلوبا وليس من الأمور التي تنبغي، بل الذي ينبغي هو أن يقرأ القرآن تقربا لرب العالمين وأن يسأل الله جل وعلا الخير والفلاح والصلاح للمنزل وأهله وغير ذلك، فهذه أمور تجوز، لكن اتخاذها طريقا يؤمر به الناس الآخرون ولم يفعلها سلف الأمة فلا أظنه إلا داخلا في بعض البدع الإضافية، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: ما هي الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التيمم، وهل يجب تتبع ما ينبو عنه ألما مثل الوضوء؟ هذه الجملة لم أفهمها، تتبع ما ينبو عنه ألما، هذا هو اللي يظهر أنه مكتوب ولكني لم أفهم معناه. أما الكيفية الأولى، سؤال عن كيفية التيمم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمعكت كما يتمعك العير، أو قال: تمرغت كما تمرغ الداب. ما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه. هذه هي أصح طريق كيفية، وهذا هو أصح حديث في التيمم، اتفق عليه الشيخان. وكيفيته ضرب الأرض باليدين، أنا يطرح يديه كافيهم على التراب، تقول بيديك هكذا وضرب الأرض بيديه، ومسح الشمال على اليمين، أي في خلال تيممه مسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه، معناها عنه لا يمسح ظاهر الوجه مسحا واحدا ويمسح اليدين إلى الكوعين اللي هما الأرساق مرة واحدة، وليس فيه تتبع لما غار من البدن ولما خفي، هذا لم يذكر في الحديث، وليس فيه أيضا تتبع دقيق لبعض المواضع كمسح الأواشر مثلا وحدها ومسح كذا وكذا، هذا بعض العلماء ذكر أنه يبطل الوضوء لأنه ليس من عمله. هذا السؤال يقول: هل ما يسمى بخط الحواجب جائز إذا كان بالصباغة السوداء من دون مواد كيماوي؟ صبغ الحواجب إذا كان زينة ولا يكون سببا في نمص الشعر، ما يسلس الشعر بسببه ويعود زينة ويعود مستخدم استخدام مشروع الذي أخبرت به في شأنه هو الجواب، وبل منين يعود يسبب عن الشعر يسلس ما يبقى موجود، يعود من النمص والنمص ملعونة صاحبته. وأظن أن هذا الجواب وهذا التفصيل فيه أني سمعته من شيخنا الشيخ محمد الحسن ذات مرة سألته عن هذه المسألة، أظن أنه ساق لي الجواب هكذا إن لم تكن خانتني الذاكرة، بارك الله لي ولكم. هذا السؤال يقول: من تركه قريب له في محل تجاري هل يجوز له أخذ ما يحتاجه من مال دون تسجيل ذلك؟ إذا جاز له ذلك معناه أنه قد يوكل المحل ما فاته ولا مولاه،
اللي ما هو لا هو عامل الى عاد اللي بشقله براتب معين يا الله يوكل الله راتبه وهكذا، وإلى عاد اللي الله مدعو له هو متطوع له بهم اللي ما يوكل قاعد منوش والأمور مال الغير. قال المغني مال الغير أفره يستعمل دون إذن الغايب حوزن الأمر على قاضي منزل والله حاكم مدى يفصن عنه ما ذاك ما يتواسل. بارك الله فيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز للعروس أن تتيمم إذا كان الوضوء سيضطرها إلى أن تفسد بعض زينتها التي قد تكون كلفتها ثمنا باهظا، وهل يجب عليها حل ضفيرتها مثلا في حال الغسل؟ بالنسبة لإباحة التيمم لا أعلم هذا الموجب من موجبات إباحة التيمم، لكن الذي تطالب به العروس وغيرها ألا تعرض زينتها للفساد، معناها عنها تحاول أن تستعمل هذا الأمر في وقت لا يبلغ عليها الوقت قبل القدرة على الطهارة، وهذا هو الذي أظنه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: عندي قريب أتحدث معه وأخبرني أنه يحبني وبنيته الزواج مني ويريد مني الحلال فقط، ولم تساعده الظروف بعد، ولم يطلب مني قط طلبا خارج الشريعة، فقط صور وجهي صور وجهي التي يراها الجميع، لكني أسأل إذا كان كلامي معه وهو لم يخطبني بعد جائز أم حرام، ما حكمه جزيتم بخير. يبدو أن هذا السؤال صاحبه له تعلق بهذا الوجه، فلا ينبغي أن يمكن من المجلس ولا من النظر، لأنه له تعلق به، وهذا قد يحمله على ما لا تحمد عقباه، ولا يجوز أيضا للمرأة أن يكون دلها وتغنشها بين يدي رجل ملتفت إليها وقد صرح بذلك ورأت ذلك منه وتيقنته، فهذا غير جائز. وأما إبراز الوجه فالأصل فيه الجواز، لكن ما لم يكن يجر فتنة للناظر وتريد به المرأة ذلك فتجتهد في تزيين وجهها وتباشر بها الرجل الذي تعلم تعلقه بها، فهذا أمر غير جائز، فعليكما أن تتقيا رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما قولك إذا كان كلامي معه وهو لم يخطبني بعد، مجرد الخطبة لا يجيز الكلام مع الرجل في الحدود التي لم يأذن فيها الشرع، بل الذي يجوز هو ما بعد العقد، وأما الخطبة فهذه لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله، وبالتالي ينتظر الرجل والمرأة حتى يقع العقد بينهما شرعا، وفي هذا الوقت حل له منها كل شيء وحل لها منه كل شيء. أسأل الله لي ولك التوفيق ولجميع المسلمين. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت تسأل هل يمكنني الدعاء لحاجة معينة أثناء السجود في حالة صلاة السنن الرواتب والصلاة المكتوبة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. فإذا كانت الحاجة المعينة مما أحله الله جل وعلا وأذن فيه لعبده فهذه يمكن أن يسألها في السجود، وإذا لم تكن الحاجة من ذلك بل مكروهة أو حرام أو لا يعلم الإنسان معناها أو لا يعلم ما تقول إليه أو قد تدخله، هذا النوع من الدعاء لا يجوز، لأنه من الاعتداء في الدعاء وهذا أمر غير شائع. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، أسأل الله أن يكرمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: قبل سنتين من الآن كانت عندي عاملة منزل، وفجأة وفي وسط الشهر توقفت عن العمل من تلقاء نفسها وطلبت مني أجرة الأيام التي انقضت من الشهر
طلبت منها أن تعود في نهاية الشهر لأسدد لها ما تطالبني به، لأنني لم يكن وقتها عندي المبلغ الذي تطالبني به، إلا أنها لم تعد حتى الآن، وأنا لا أعرف أين تسكن ولا أعرف رقم هاتفها ولا أحد يعرفها. السؤال: كيف أبرئ ذمتي من هذا الدين الذي على عاتقي ولا أعرف كيف أصل لصاحبته؟ الأصل في هذا النوع من الأمور إذا كانت الذمة عاملة به ولم يجد صاحبها طريقا إلى سداد الدين الذي عليه، الأصل أن يكون كاللقطة، أن يتصدق به عن صاحبه المجهول، وإذا وجده بعد ذلك أخبره أنه تصدق به، فإذا أمضى الصدقة فله الأجر، وإذا لم يمضها أعطاه حقه ولا يرجع على المتصدق عليه الذي أعطاه المال سابقا، بل يكون الأجر له هو إن شاء الله. لكن في هذه الحال بعض العلماء أصلا يقول إنه لم يلزمك شيء في هذه المسألة، لأنها إذا كانت خرجت بنفسها من غير تضييق من قبلك ولا أمر يقتضي ذلك، أنه لا يلزمك شيء، لأن المعاملة تكون على الشهر والشهر لم يأتي منه إلا البعض، وبالتالي الذي حل العقدة بينكما منكما ليس له شيء. معناها إذا كنت أنت أخرجتها من غير سبب منها تعطينها شهر حق شهر كامل، وإذا كانت خرجت بنفسها من غير سبب منك لا حظ لها ما لم يتم الشهر. وهذا هو الأصل الذي كان يفتي به كثير من أهل العلم، والعادة عندنا حالا تقتضي عدمه، بل الذي يعمل به الناس أن العامل إذا عمل في أيام من الشهر وخرج بنفسه أنه يعطى ما عمل وما استحق، فالله تعالى أعلم بذلك. هذه مسألة، وهذه لم تجديها، فإذا وجدتها إن شاء الله تعالى أعطيتها ذلك. نعم. هذا السؤال: تقول صاحبته بنات الزوج هل تحل مصافحة أزواجهن؟ يكثر ترديد هذا السؤال عندنا ويكثر طرحه، ولا أدري بأي كتاب من بأية سنة يستباح التصافح مع هؤلاء. هذه المرأة ذو بناتها هي من نفسها، لو كان محلهم الأولاد لكانت تصافح الأولاد، لكن هذا لا يجر لها مصافحة الغير، لأن هؤلاء ما هم بنات. وأزواج البنات تحرم عليهم أم البنت غير أمها، أما زوج أبيها فهذه لا تحرم عليهم. معنى هذا الشخص اللي زوج هذه البنت راح، بل منين وراد يفصل معها الرجل مع أمها راح ويقدر يتزوجها، ما يحرم عليه بها اللي ما عندها علاقة بالبنت، تحرمها عليه، تحرم زواجها في المستقبل، وبالتالي لا مصافحة، لأن الحرمة لم تقع، ولا مصافحة معناها ما تقدر تصافح. هذا السؤال يقول: امرأة تجاوزت 70 من العمر، عندما تريد أن تصلي تجد ألما شديدا في الظهر والركب حتى تئن من شدة الألم، هل يمكنها أن تصلي الفرائض جالسة وتصلي الوتر والرغيبة أيضا جالسة؟ الجواب: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضطجعا. معناها ورب العالمين قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وعليه: لم يكلف ربنا عباده بما لا يستطيعون. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: ما يقوله بعض الناس إن من كانت عنده مشاكل أو مشكلات مع أخيه وانتهت وطلب منه السماحة وأبى أن يسمح له، هل صحيح أن الله يغفر له إذا أبى صاحب المشكلات أن يغفر له؟ هذه مسألة مشهورة عند كثير من الناس، إلا أنا هذه لا أعلم فيها نصا، لكن أعلم أن من طلب المسامحة من أخيه لا ينبغي للأخي منع المسامحة، بل أفضل له وأكثر أجرا أن يخلص أخاه مما تعلق به من الذنوب، فهذا أفضل له. وذكر بعضهم أثرا في ذلك أنه يوم القيامة
يدعو رب العالمين إنسانا لمسامحة أخيه بل يريه بيتا فيه الكثير من النعيم إذا صح ذلك، الله تعالى أعلم. فيقول يا رب هذا لمن؟ فيقول هذا لمن عفى عن أخيه، فيقول أشهدك أني قد عفوت عنه، فيقول له خذ بيد صاحبك إلى الجنة، الله تعالى أعلم. هل هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير صحيح؟ لا أعلم له السند. وهذا الآخر كونه يغفر له، لا شك أن العبد قد تكون له أعمال صالحة تقضى منها ديونه. والذي أعلم أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر الله منه شيئا، وذنب لا يترك الله منه شيئا، وذنب لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذنب الذي لا يغفر منه شيء فهو الشرك برب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الذنب الذي لا يترك رب العالمين منه شيئا فهو ذنوب العباد فيما بينهم، فهي الحقوق المتعلقة بحقوق العباد، ورب العالمين أمر بالعدل والإحسان، وهذه الحقوق لا بد من إيصالها إلى أصحابها. لكن قد يوفق الله جل وعلا العبد فتكون له حسنات كثيرة تقضى منها ديونه، ويبقى له ما يدخله الجنة، وتأتيه رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء، لكن صاحب الحق يحصل على حقه إن شاء الله تعالى. والذنب الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو الذنب الذي بين العبد والرب، وهذا تقتضيه سعة رحمة رب العالمين، ورحمته وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بارك الله. هذا السؤال يقول: رجل طلق زوجته وجاءها الحيض مرتين في الوقت المناسب، لكنه توقف عنها مدة شهرين وهي لم تر شيئا، ما حكم ذلك؟ هل تنتظر الثالثة أو ماذا تفعل؟ هذا السؤال: ما هو مستوفي الشروط اللي يجب حد يجاوبه بها؟ وفيه أمور واحدة على سبيل الخلاف، وفيه شيء لا خلاف فيه، لأن أخواتنا الكريمات دائما يسولوا عن العدة من غير ذكر كيفية الطلاق، والرجال مولي يطلقون من غير استشارة للسنة، وبالتالي طلاق البدعة أكثر عندنا من طلاق السنة، نتيجة لعدم معرفته أو لعدم الاكتراث بهذه الأمور من الناحية العلمية. وتفصيل ذاك عن بالصورة هذا الطلاق من يعود شرع على السنة كافي حيضتين به لله يعود وقع في طهر لم تمس فيه المرأة، وهذا الطهر له يعد من عدتها، وتأتي الحيضة الأولى ويأتي بعدها الطهر الثاني، وتأتي الحيضة الثانية ويأتي بعدها الطهر الثالث، فإذا أوغلت المرأة في الطهر الثالث خرجت من العدة به اللي هي قابلة ثلاثة قروء وثلاث قروء. كثير من أهل العلم على عن القرء المراد به الطهر لا الحيضة. ومالك بن أنس من أولئك، وانتم هم تدعونكم مالكيين ومع ذلك ما تعدوا يكون بالحيضات، وهذا شيء عجيب جدا، والعد يلا يعود بالأطهار. هذه واحدة. المسألة الأخرى مولي عنكم قاعد الحمد لله كل حيضة وحدها تقولوا لها عدة، معناها تقول المرأة تسول وتقول جبرت عدة وجبرت وكذا وتأخرت عن العدة الأخرى، يلا عدة واحدة وكافية لجاء أثلت أطهار، والله أثلت حيضات، لا هي تفرغ المرأة من العدة وتخرج، وما حدها ما هتوفات عدتها، ما هي خارجة من العدة، يكون في حالات نادرة لا هي تعود استوفت فيها الأمور، لا تعود طرأ عليها اليأس من المحيض وتحققت من ذلك بها اللي بلغت السنة. والله مولي لا هي شخص الأطباء العارفين هذا الأمر ويبينوا عنها ذات علة ويعطوها الدواء، فإذا أتتها ملي الحيضة لا يحسب الطهر أو يحسب الحيضة إن شاء الله تعالى. وهكذا معناها أن كيفية الطلاق اللي مسؤول عنه لا أعرفها، ما نعرف، ما قلتوها، إلا عاد تطلقت في طهر لم يجامعها الرجل فيه معناها عدتها لا تعود جارية على السنة ولا هي متأخرة، وإلا عاد اللي طلقها في حيض فعل محرما وعند القائلين بثبوت الطلاق له عدتها تطوال، وإذا كان طلقها في طهر جامعها فيه فعدتها أيضا تتأخر به، لذلك الطهر ما هو معدود لها، والحيض اللي وراه ما هي معدودة، ولا هي يبدأ العد لا من الطهر الثاني مع مخالفة السنة. هذان الطلاقان ما هم جائزين الاثنين. غير مليلة هي يعود ويأخر العدة عن عدة المرأة. والسؤال ما مكتوب فيه شو خلق من هذا. بارك الله فيكم الله يحفظكم. هذا السؤال يقول: امرأة تطلب الدعاء من الشيخ وتسأله هل يمكن لها أن تزكي على زوجها وهل العكس صحيح؟ شطر السؤال الأول: أن تزكي على زوجها إذا كان فقيرا من مصارف الزكاة جاز لها أن تزكي. وقد سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج زكاتها على عبد الله بن مسعود وهو معروف أنه من الفقراء لا يملك شيئا ولكنه غير فقير في معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو رجل من أهل الجنة. فقال لها: صدقة وصلة، معناها عنها زكاة عليه فيها أجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة. غير العكس ما هو صحيح. الرجل لا يجوز له أن يزكي على امرأته لوجوب نفقتها عليه، وواجب النفقة لا تعطى له الزكاة، ذاك لا يجوز اطلاقا. هذا السؤال يقول: امرأة توفي زوجها، ما هو حكمها الشرعي؟ حكمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملة، فإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وهذا هو الصحيح لأنه دعمته السنة. فالله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه آية محكمة لا شك فيها، وهي ناسخة لما قبل ذلك من الحول على رأي بعض أهل العلم وكثير منه. ولكنها إذا كانت حاملا، قال تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يستوي فيه الطلاق والموت، ودليل ذلك ما ثبت من حديث قصة أبي السنابل، وذلك أن هذه المرأة الصحابية الجليلة توفي زوجها وبعد وفاته بسبع ليال وضعت حملها، قالت: فتجملت للخطاب، معناها عنها لما وضعت حملها عدلت حالتها الدورية كانت تزوج، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل فقال لها: لا تحلين حتى يبلغ الكتاب أجله، إنما هي أربعة أشهر وعشرة أيام. قالت: فضممت علي ثيابي وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل، قال: كذب أبو السنابل، حللت فانكحي. فإذا علم أن وضع الحمل قاطع للعدة وقاطع لعدة الطلاق وعدة الوفاة أيضا. هذه المرأة التي توفي زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملة، وهذه العدة متعلقة بأمور، وهذه الأمور ما هي كثيرة حتى، وكانت في الجاهلية على نمط آخر حتى وسع الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. فقد كانت المرأة في الزمان الأول ترمي بالبعرة على رأس الحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مذكرا لهن بنعم الله عليهم، قال: وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، معناها أنها كانت الوحدة إذا مات زوجها لا تدخل حفشة اللي هو بيت صغير ما جاي يقروح من جهة يتوقد ويعود يرفد اللارة قاش واحد، وتعود ما تبدل ثيابها ولا يمس هلمة مدة سنة كاملة. فإذا تم العام خرجت وافتضت بدابة كلب أو حمار، والافتضاض اللي هو مسح الفرج بكلب أو حمار، وقل ما تفتض بدابة إلا ماتت تلك الدابة من شدة نتونة رائحتها. فنسخ الله ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام، وعاد مأذون في الكثير من الأمور، معناها خارج الأذرة أمور وأردع لهم العدة، المرأة محرمين عليهم، يغير فيهم واحد مقيد بالضرورة واثنين ما هم مقيدين بالضرورة، معناها عنها هي يمنع لها الخروج، يمنع عليها الخروج، ويمنع عليها تمنع لها الزينة، وتمنع أيضا من الطيب. الزينة والطيب ما هم مقيدين بالضرورة به، لما في مرض يداويه الزينة ولا في مرض يداويه الطيب، يغير الخروج الصوم مقيد بالضرورة. هذه المرأة تقدر تعود لها عمال ولا عندها حافز يحفزها للخروج، هذه لا يجوز لها الخروج من بيت عدتها تهنى لين توفى عدتها.
غير منين تعود هي التي تخدم نفسها أو عيالها وهي اللي تقيس السوق، ما أنت باش تكري عامل لا تقيس السوق وتشري حاجتهم وتولي وتعدلها تضم عليها ثيابها وتخرج بما علم من الستر والبراء وتعدل همها وتخرج في النهار ولا تبيت إلا في موضع عدتها. هذا ما يطلب منها. اللباس اللي لافت للنظر المزركش المزين هذا ما تلبسه، يغير تلبس اللباس الاخر الوسط العادي، ما تعود مولي قابل ذاك اللي يقول بعض العوام عنها يلا تلبس اللازقيبة والله ملح فتعود كان مصرور فيه الدقيق والله رواية لا فائدة في هذا. لا، الشريعة لا تريد ذلك، وإنما تريد أن تطبق كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبين، وهذا هو اللي يتقرب به إلى رب العالمين. هذا السؤال يقول: ما هو حكم عمل المرأة في المكاتب والمؤسسات التي غالبا ما يكون فيها رجال واختلاط، مع ذلك أن المرأة في هذه الأزمنة إذا كانت عاملة في المكاتب أو غيرها غالبا لا تخرج إلا بعد أن تكمل زينتها وتكون أيضا متبرجة، وهذا لا شك في حرمته، تبرج حرام. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. وإذا كانت تخرج ببراءة وهي محتاجة للعمل وتتستر غاية الستر ولا تزيد على عملها ولا تريد سواه، فهذا الأصل فيه الجواز للضرورة، مع أن المرأة إذا لم تكن لها ضرورة لا يجوز لها أن تختلط بالرجال. وقد سأل سعيد بن أبي سعيد أخاه الحسن البصري رحمهما الله، قالوا: إني أعمل مع نساء الأعاجم وهن مكشفات، قال: غض من بصرك وزاول عملك. أنا عنه لم يحل بينه وبين العمل وهو معروف بالورع، ولكنه أمره بغض بصرك، غض من بصرك وزاول عملك. المرأة من باب أحرى وأولى، لا تخرج إلا لضرورة ولا تختلط بالرجال إلا لضرورة مع إكمال سترها وبراءتها ومساولتها لعملها، وإذا فرغت منه خرجت إلى بيتها وأهلها إن شاء الله. هذا السؤال يقول: نرى بعض الأشخاص يقولون إن الذكر إذا كان بنية تيسير أمر من أمور الدنيا فينبغي للذاكر أن لا يتكلم أثناء عدد معين من الذكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النية أمر أساسي في كل عمل يراد به التقرب إلى رب العالمين، أما الذي يذكر الله جل وعلا لا يذكره إلا للحصول على أمر دنيوي بحث فهذا لا أعلمه صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والبركة والخير في الإخلاص لرب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص أساس في العمل الصالح، والعمل إذا لم يكن صالحا لا ترجى منه بركة. وأركان العمل الصالح ثلاثة: أن يخلص فيه صاحبه لله، وأن يتابع فيه ما صح عن رسول الله، وأن يكون صاحبه مؤمنا، فعمل غير المؤمن لا فائدة فيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعمل الذي أريد به الرياء أو التسميع لا أشر فيه، لا بد من الإخلاص للخالق. والعمل المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلال فلا فائدة فيه، فإن كل بدعة ضلالة، لا بد من موافقة السنة فيه ليكون العمل صالحا. والذي ترجى بركته هو العمل الصالح، فإذا كان يمحض للحصول على أمر دنيوي بحت قد يحصل على هذا الأمر وقد لا يحصل، لكنه لا يريد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: بقي من السؤال السابق قول صاحبه: فمثلا إذا نوى ألفا من الاستغفار أو الحوقلة أن عليه أن لا يتكلم أثناءها، فهل هناك أثر على ذلك أم أن الذكر بنية تيسير الأمور ليس مقيدا بصمت أثناءه، وجزاكم الله خير. أنا التقييد بالصمت لا أعرفه كما تقدم، ولا أعرف أيضا أنه يحجر عليه في الكلام أثناءه، لا أعرفه بنص،
وإن كنت أشاهد كثيرا من الناس يعمل ذلك، لكن الجواب هو ما تقدم أولا من التنبيه على أن العمل الذي يراد به الخير والبركة لا بد فيه من نية صادقة، ولا بد فيه من إخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: أسأل عن دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء بالنسبة للمرأة، هل تقول وأنا أمتك؟ الذي وقفت عليه أن بعض العلماء رخص في ذلك وبعضهم لم يرخص فيه لأنه تغيير للفظ الحديث، ولكن هذه المسألة إذا كان الإنسان يدور بها عنه ما يضمك، لفظ العبد اسم جنسه، واسم الجنس تدخل فيه المرأة كما يدخل فيها الرجل، وبالتالي إذا قال وأنا عبدك هذا يسوى عاد مرأة ما فيها مشكلة. أسمعته بهذه قدمته. هذا السؤال يقول: رجل سألته زوجه هل سبق لك الزواج علي؟ فقال لا وهو كاذب وحلف على ذلك، هل تطلق إحداهما؟ هل تطلق إحداهما اللي هما الزوجتين؟ وما كفارة يمين؟ هذا الإنسان إذا كان حلف متعمدا الكذب بيمينه فهذه يمين غموس، واليمين الغموس لا تكفر لأنها تغمس صاحبها في النار، فهي أعلى من درجة الكفارة. وإذا كان حلف على طريق التورية يريد شيئا آخر فله ذلك، فنيته بينه وبينها يمكن أن يكون حلف على أمر معين يستساغ ويحتمل، وهو كاذب في ظاهر الأمر لكنه ليس بكاذب فيما يتعلق بالأمر نفسه وفيما يعلمه رب العالمين وإن خفي على غير الخالق سبحانه وتعالى. وإذا هذا من طريق الكفار، ولكن هل تطلق إحداهما؟ إذا كان نوى بذلك الطلاق ولم يستعمل التورية في يمينه فلا تطلق إلا بنيته، لأن الطلاق بيده هو والعصمة بيده ليست بيد المرأة، وبالتالي ما هو مؤدل لطلاق إحداهما اللي هما المرأتين إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال، هو أني مالكية المذهب وعندي استشكال في قضية الخلاف حول الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر، القصة البيضاء أو الجفوف حيث يعتبرها البعض ليست حيضا بعد رؤية الطهر، القصة البيضاء أو الجفوف حتى ولو كانت في أيام العادة ويعتبرها المالكية حيضا في أيام العادة، فأنا محتارة في أمري حيث اختلطت عادتي مرة تنقص ومرة تزيد، وأصبح قول المالكية شاق علي ولم تسول لي نفسي أيضا الأخذ بذلك القول، حيث أظن أني إن أخذت به يكون ذلك من اتباع الرخص، وأرجو أن يفتيني الشيخ بأي الأقوال أخذ طبعا والأجر والأرجح، وجزاكم الله خيرا. وأنبه أني اختلطت علي العادة وصرت لا أرى أي لون متغير عن البياض الناصع ولو قليلا إلا وحكمت له بأنه صفرة واغتسلت، وهذا طبعا في 15 يوما الأولى احتياطا لأني لم أعرف حكمي. بارك الله فيك أيتها السيدة الكريمة، وأنت أولا بينت أنك مالكية المذهب وأنا عامي لست بصاحب مذهب، فالمذهب مفعل من ذهب يذهب مذهبا إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها، وأما ما فيه نص فليس بمذهب لأحد، وأنا لا أبلغ هذه الدرجة، وقد اعتزلت الفتوى في الحيض منذ 5 سنوات لأني لا أستطيع مشابهة النصوص، ولا أستطيع أن أتكلم بما لا أعلم، ولا أستطيع أن أعرض نفسي في الدخول للدخول في نار جهنم يوم القيامة. سأل الله لي ولك ولجميع المسلمين التوفيق، وأقول لك في هذا السؤال بدون حياء لا أدري. بارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
إذن جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابات على أسئلة الأعضاء، ونرجو أن يختم لنا بصالح الدعاء، يلتمس منه الدعاء للأعضاء ولجميع المسلمين. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان، وأعذنا وجميع المسلمين من الشرور والبلايا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد الداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على